قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنان الاسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصاغ، وقال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبور عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف تنكر، وقال ابن معين: هو ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة.
له شواهد
متعددة. وقال الحافظ محمد بن
هذا تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث صحيح، وإن كان عبد الله بن نافع صدوق حسن الحديث، إلا أنه روى هذا الحديث كما تقدم معنا من كتابه، وكتابه صحيح، وإنما فيه شيء في حفظه، فالحديث كما مر معنا في الدرس الماضي بأنه صحيح. وقوله رحمه الله رواه في المختار، أي رواه الضياء المقدسي، المقدسي رحمه الله تعالى له كتاب سماه المختارة، وشرطه فيه أن يذكر في كتاب المختارة ما صح عنده من الحديث، ما صح أو كان محتجا به من الحديث الحسن، وهو يعد من أحسن ما صنف في هذا الباب، أي من الكتب الصحيحة والحسنة وما يقاربها، وإن كان فيه بعض الأحاديث الذي فيها ضعف يسير وهي قليلة بالنسبة لما فيه من الصحيح. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى.
يعني في حديث أبي هريرة سند مدني، ابن أبي ذئب من أئمة المدينة وكان قرينا للإمام مالك رحمه الله تعالى، وسعيد المقبري أو المقبري رحمه الله كذلك من علماء المدينة، وأبو هريرة كذلك كان من أجلة الصحابة وممن سكن المدينة أيضا، فهو سند مدني. والسند الثاني من طريق كما ترون علي بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فهو سند من أسانيد آل البيت، سند من أسانيد آل البيت. وكما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: تأمل إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، وهذا يدل على ماذا؟ قال: لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، أحوج إلى هذه التوجيهات وهذه التنبيهات من غيرهم، فكانوا له ماذا؟ أضبط. وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه، وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هل أم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذ دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
الحاصل أن الأول روي من حديث علي بن الحسين، الأول روي من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده، علي بن الحسين عن أبيه عن جده. وأما هذا فكما ترون رواه الحسن ابن الحسن ابن أبي ابن علي ابن أبي طالب مرسلا. واضح جماعة لا فعل هذا يكون هذا مرسلا كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومرسل قد جاء أصله ثابت من حديث علي ابن الحسين عن أبيه عن جده وعن أبي هريرة، فيكون ماذا؟ فيكون حسنا لغيره، فيكون حسنا لغيره. واضح جماعة لا؟ فحديث الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب يكون حسن لغيره بما تقدم من حديث أبي هريرة وما تقدم من حديث علي بن الحسين.
ثانيا يستفاد منه ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أنهم رأوا هذا الفعل، فجاء في بعض الروايات أنه حصب الرجل بالحصباء، وفي بعض الروايات أنه دعاه ثم حثه وأمره ألا يفعل ذلك، ألا يفعل فعلا مثل هذا الفعل. ثالثا كذلك يستفاد منه ما كان عليه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد، من حماية جناب التوحيد، ولا يقولون هذا جدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا بأس أن يفعل به كذا وكذا، بل كانوا من أتبع الناس، كانوا من أتبع الناس لسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا احتجوا عليه بماذا؟ احتجوا عليه بهذا الحديث. وأيضا فيه من الفوائد ما كان عليه الحسن ابن علي، الحسن ابن الحسن ابن علي، من الفقه في الدين، إذ أنه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث لهذا الرجل قال له: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي أنك لا أن سلامكم وصلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه وإن ابتعدت الديار، وإن ابتعدت الديار، فمن قرب ومن بعد يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام. فقوله رحمه الله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يستفاد منه أن الصلاة تبلغهم، وأن مبلغا يبلغه، وأن مبلغا يبلغه، وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الأصوات وإن بعدت، ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الأصوات وإن بعدت، وإنما صلى الله عليه وسلم يبلغه مبلغ، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا وكل ملائكة يبلغوني سلام أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن الله جل وعلا وكل من وكل من الملائكة، من إذا سلم إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ هؤلاء الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك السلام، بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك السلام. وليس فيه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يحيط بالأصوات، فكل من صلى عليه سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظن ذلك بعض الجهلة، فإن هذا لا يقوله أحد من السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد أيضا.
طيب، في قوله كذلك قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدارورديّ وهو صدوق حسن الحديث. وقوله عن سهيل قال: أخبرني سهيل ابن أبي سهيل. سهيل ابن أبي سهيل ذكر بعضهم أنه روى عنه سفيان الثوري ومحمد ابن عجلان، سفيان الثوري ومحمد ابن عجلان، ولم يوثقه معتبر، ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات. وذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه وقف عند ابن خزيمة على أن إسماعيل ابن علي كذلك روى عن هذا الراوي عن سهيل ابن أبي سهيل. إذن هذا الراوي روى عنه ثلاثة من الثقات، الثوري وابن علي وابن عجلان، وذكره ابن حبان في الثقات. ومن كان هذا حاله على قاعدة الذهبي رحمه الله تعالى أن مثله حديثه يمشى، على أن مثله حديثه يمشى ويكون حديثه حسن الحديث، ويكون حسن الحديث. ونقل ذلك الذهبي رحمه الله تعالى عن جمهور المحدثين، وإن كان نازعه في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في نسبة هذا القول إلى الجمهور. فالحاصل أن حديثه على هذه القاعدة يرتقي إلى الحسن لهذا المعنى، لهذا المعنى. والحديث كما ترون له شواهد كثيرة منها ما مر معنا في حديث أبي هريرة، هذا أمر. وأمر ثاني، باعتبار أن سهيل ابن أبي سهيل هو الذي روى هذه القصة وهو الذي حدث له هذا الحدث، فهو أدعى لحفظه وضبطه، فهو أدعى لحفظه وضبطه. هذا إذا فرضنا أنه مستور الحال، إذا فرضنا أنه مستور الحال وأنه ليس بحسن الحديث، فكونه حصل له هذا الحدث وهذه القصة مع الحسن فهو أدعى لماذا؟ لضبطه. والراوي إذا كان فيه ضعف كما ذكر، كما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى قصة، الراوي إذا كان فيه ضعف وروى قصة قال فإنه مما يكون أدعى لحفظه. والأمر ها هنا كذلك. فلو فرضنا أن سهيل ابن أبي سهيل، لو فرضنا بأنه مستور الحال لأنه روى عنه ثلاثة من الثقات ولم يوثقه معتبر، فإنه روى هذه القصة فهي أدعى لماذا؟ لحفظها. واضح يا جماعة أم لا؟ فأقل أحوال هذا الأثر مع ما تقدم من الحديث أن يكون ماذا؟ أن يكون حسنا، أقل أحوال أن يكون حسنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يروى من وجوه المسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندة؟
معنى هذا أن الحديث الأول حديث الحسن بن علي جاء مرسلا، وقد تقدم أنه روى من وجه آخر ماذا؟ مسندا، بذكر من؟ الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه عن جده. واضح يا جماعة؟ بذكر أبيه عن جده. طيب، وفي حديث، في هذا الحديث الذي رواه أيضا سعيد بن منصور عن حبان بن علي، وحبان بن علي فيه ضعف، عن محمد بن عجلان تقدم معنا أنه صدوق حسن الحديث، عن أبي سعيد مولى المهري وهو كذلك مقبول، أي فيه ضعف، مقبول أي إن توبع، وإلا فلين. والحاصل من هذا أنه تابعي وروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث. واضح جماعة؟ وفي هذا إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الحديث المرسل إذا روي من وجهين مختلفين متغايرين فإنه يدل على ثبوت ذلك المرسل. واضح جماعة؟ واشترط بعض أهل العلم في المرسل حتى يقبل، أن يثبت إلى مرسله، أن يثبت إلى مرسله، واضح جماعة أم لا؟ وها هنا هل ثبت أم لا إلى مرسلة؟ ها؟ ثبت من حافظ أن في حبال بن علي ضعيف؟ ما في طريقة ثانية؟ ثبت لما ثبت؟ طيب ما ثبت، واضح جماعة؟ المرسل ما ثبت إلى أبي سعيد مولى المهري، واضح جماعة أم لا؟ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأنه لما جاء في الباب من الشواهد يدل على ماذا؟ على ثبوت هذا الحديث، واضح جماعة أم لا؟ فيكون من باب ما يذكر في الباب، من باب ما يذكر في ماذا؟ للباب للاستشهاد، ما يذكر في الباب للاستشهاد، ولا سيما وقد ثبت أصل الحديث من طرق أخرى. لذا قال رحمه الله لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده. قال هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا، واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث الحسن، وهذا المرسل كذلك يدل على أن له أصل بما تقدم من الأحاديث السابقة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله علي بن الحسين أي ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبو الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قال رحمه الله تعالى قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع. وهذه كذلك من الأمور التي ينبه عليها، إذ أن الحسين أو علي بن الحسين رأى رجلا يجيء إلى فرجة، وكما ذكر قال هي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما، فتحة في الجدار، في الجدار قوله فيدخل فيها فيدعوه فيدعو فنهاه، يدخل في هذه القوة فماذا؟ فيدعو فيها. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذه الحالة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها كذلك أرجل الإجابة. قال فنهاه، وهذا يدل على أن النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها يدل على أنه ماذا؟ على أنه منهي، يدل على أنه منهي إذا كان عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، نهي عن ذلك، فكيف عند قبر غيره من الصالحين؟ فمن باب أولى أن ينهى. وقوله قال الشيخ الإسلام ما علمت أن أحد ما علمت أحد رخص فيه في الدعاء عند القبر لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، نوع من اتخاذه ماذا؟ عيدا، لأن العيد ما هو؟ المكان المعاد للعبادة، المكان المعاد للعبادة الذي يعتاده الناس، يعتاده الناس في فترات معينة أو الأمكنة المعينة، فإذا كان مكانا لهذا الأمر أي ليدعى عنده فهذا صار ماذا؟ صار ذلك المكان، فصار ذلك المكان عيدا، وإذا صار عيدا فإنه داخل في النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا أو لا تتخذوا بيتي عيدا، فهذا يدل على هذا المعنى. لذا قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. قال ويدل أيضا أن قصد القبر، أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، واضح يا جماعة؟ أن الإنسان يكون مثلا إذا كان من أهل المدينة، إذا كان من أهل المدينة يدخل المسجد النبوي لأجل السلام على القبر، القبر النبوي الشريف، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه،
لماذا؟ قال لأن ذلك لم يشرع. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا منهي عنه؟ لأن ذلك لم يشرع، إذ لو كان مشروعا لسبق إليه من؟ لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا حتى عليه رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهو منهي عنه لأجل هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
وهذا واضح من إمام ذا الهجرة مالك، وهو من كبار تابعي التابعين، من كبار تابعي التابعين. يقول رحمه الله تعالى أن تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كره مالك ذلك؟ قال: لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. واضح جماعة أم لا؟ التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة، الذين هم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يصنعون ذلك، فدل على أن ذلك من البدع، المحدثة، إذ لو كانت من السنن لفعلها الصحابة ولا أخذها عنهم التابعون. واضح جماعة أم لا؟ ولا أخذها عنهم من جاء بعدهم، ولكن دل على ترك الصحابة، دل ترك الصحابة لذلك ثم ترك التابعين لذلك على أن ذلك لا يشرع، لذا كرهه مالك رحمه الله تعالى، وأتى بهذه العبارة العظيمة أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها. صدق.
قال رحمه الله تعالى: وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما
هذا واضح، أي أنهم حينما يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التشهد، الصلاة ماذا؟ الصلاة والسلام عليه في التشهد أعظم. لماذا أعظم؟ لأن الصلاة من أجل العبادات، هم يعلمون أنهم بصلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا ذلك ويبلغوا ذلك السلام. نحن الآن في مجلسنا هذا نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغه بإذن الله جل وعلا، يبلغه كما يبلغ من كان بجانب أو من كان في داخل المسجد النبوي، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما هي المزية الذي من يظنها مزية في أن يذهب إلى القبر ويصلي عند القبر، بل ويدعو عند القبر، إلى غير ذلك من الأمور؟ لا مزية في ذلك، بل هذه الأمور نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها داخلة تحت عموم ماذا؟ تحت عموم الأعياد، داخلة تحت عموم الأعياد التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. واضح جماعة أم لا؟ فهذه من الأمور المنهية عنها، من الأمور المنهية عنها. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، فنهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد.
وهذا واضح صريح في هذا الحديث. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إن كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك تمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج
كما يظنه من؟ كما يظنه بعض الجهال كما يظنه بعض الجهال أنهم يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون عند القبر ويصلون عند القبر ويدعون عند القبر بل ويستفتون رسول الله يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر ويسألونه عن الحديث الفلاني هل هو من حديثك أم لا فيجاوبهم الشيطان فيظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتاهم وقد أجابهم فيزدادون جهلا إلى جهلهم وضلالا إلى ضلالهم بخلاف من سبق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فإنهم كانوا أسلم الناس عن هذا الباب كانوا في سلامة وكان الشيطان أبعد ما يكون منهم لماذا؟ لأنهم كانوا في سلامة وعلى سنة واتباع وكانوا على سنة واتباع لم يكن أحد منهم يفعل هذا الفعل يأتي إلى القبر فيسلم ويصلي ويدعو ويفعل ما يفعل من الأمور بل كانوا يصلون وينصرفون إلى بيوتهم يصلون في المسجد وينصرفون إلى بيوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم فضل
قال رحمه الله تعالى أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج
وهذه قصص كثيرة يذكرها لا سيما المتصوفة وكذلك الرافضة ممن ابتلوا بالكرامات ودينهم دين الكرامات يأخذون دينهم بالكرامات يأتي أحدهم فيقول ذهبت إلى قبر السيد فلان أو سيد فلان ابن فلان فبينما أنا أستغيثه إذ خرجت لي يد من القبر فيها ماء فنضحت علي الماء أو جاءني شخص فقال اشرب من هذا الماء أو يقول قال لي اذهب مغفور لك أو ما شابه ذلك من الكلام فيقول سبحان الله كرامة أكرمني الله جل وعلا بها إذ استجاب لي سيدي فلان إذ استجاب لي سيدي فلان وأكرمني بأن صب علي من الماء أو إلى غيرها من الأشياء التي يزين الشيطان لهم فيها الشيطان يتكلم وربما تمثل لهم على صورة ذلك الشخص الذي يزعمون بأنه ماذا بأنه ولي كما كان يفعل للمشركين الأول يأتيهم بأصوات وبكرامات حتى ماذا حتى يزدادوا خوفا ويزدادوا فزعا ويزدادوا كذلك عبادة لأولئك الأوثان وكذلك فعل في هؤلاء من عباد القبور الشيطان زين لهم وأضلهم عن السبيل لأنه وجد منهم بغيته بخلاف الأولين فإنهم قطعوا عنه الأطماع فضل
قال رحمه الله تعالى والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلود وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله
وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من فعل ابن عمر ولا يعرف أحد من الصحابة فعل ما فعل ابن عمر أي أن ابن عمر كان إذا جاء من السفر مر فيسلم على ماذا على القبر ثم يسلم على أبي بكر وعمر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر وعمر سلام عليك يا رسول الله ثم سلام عليك يا أبا بكر ثم يقول السلام عليك يا أبي ثم ينصرف هذا إذا جاء من ماذا إذا جاء من سفر لا يزيد على ذلك ومع هذا قال العلماء وهذا لا يعرف إلا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولا يعرف تابعه أحد من الصحابة على ذلك الفعل
فرضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير.
ففي أثر ابن عمر أنه كان يفعل هذا باجتهاد منه، أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل هذا باجتهاد منه. وفي كلام عبيد الله ابن عمر أن هذا الفعل لا يعرف إلا عن ابن عمر، لا يعرف إلا عن ابن عمر، فهذا يدل على أن غيره من الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك ولا يوافقونه على ذلك، مع أن فعل ابن عمر مجرد السلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، لا يدعو ولا يفعل شيئا مما يفعله المتأخرون. ومع هذا انظر إلى ما صار إليه المتأخرون من فتح باب البدع ثم فتح باب الشركيات، واعتقاد أن هؤلاء الموتى يسمعون ويجيبون ويكشفون الكروب، ويكشفون الكروب ويسمعون أصوات الداعين، وكذلك يغيثون المستغيثين بهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة.
أي الدعاء عند القبر، الدعاء عند القبر كان بدعة محضة، لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يقف عند القبر ويدعو، كما هو حال كثير من الناس. الآن إذا ذهب الإنسان في حج أو عمرة ومر على القبر النبوي يجد الناس عجب العجاب، مع أن الدولة هناك السعودية جزاها الله خيرا تحاول ما استطاعت أن تبعد الناس عن مثل هذا، ومع هذا يجد بعض الجهال إذا مروا على القبر تمسحوا بالحديد، تمسحوا بالأبواب، وبعضهم يدعو وبعضهم يفعل، وبعضهم تجد عنده الخشوع العجيب في الدعاء في ذلك المكان، في الدعاء في ذلك المكان. وهذا من ماذا؟ وهذا مما زينه الشيطان لهؤلاء المغرورين الجهال المساكين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره.
وهذا فيه أنه يسلم ويمضي، وإذا دعا يدعو مستقبل ماذا؟ مستقبل القبلة، ولا يدعو وهو ماذا؟ مستقبل القبر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر.
وقوله رحمه الله ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، معنى أن القبر في جهة، في جهة ماذا؟ في جهة الشمال من ماذا؟ من القبلة. فإذا سلم ثم انتقل إلى جهة القبلة ويجعل القبر على ماذا؟ على يساره. وهذا من باب، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من باب الاستحسان، لئلا يقف بين القبلة وخلفه القبر فيكون مستدبرا للقبر النبوي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا من أحمد رحمه الله تعالى من باب الاستحسان. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على أنه وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل هو من أعيادا، بل هو من أعظم الأسباب، بل هو من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها.
طيب، قوله رحمه الله: وبالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. لماذا لا يستقبل القبر؟ لأن في استقبال القبر أقل أحواله أن يكون ماذا؟ أقل أحواله أن يكون بدعة، منكرة، وربما يكون بعد ذلك وسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا، أن يكون وسيلة إلى الشرك بالله، لأن بعض الجهال إذا رأى بعض الناس مستقبل القبر وهو يدعو فيظنه أنه يدعو من؟ يظن أنه يدعو صاحب القبر، واضح يا جماعة لا؟ فيكون سببا لوقوع غيره بالشرك بالله جل وعلا. فلأجل هذا المعنى ولغيره نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أولا عن ذلك، ونهى أئمة السلف وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، نهوا عن ذلك الفعل لأجل هذا المعنى، لأجل قطع وسائل الشرك، ولأجل حماية جناب بماذا؟ لأجل حماية جناب التوحيد. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
يعني في قوله وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا واضح، إذا كان أهل المدينة ينهون عن تكرار ماذا؟ الزيارة، وهم لم يشدوا الرحال، فما بالك بمن شد الرحال لأجل أن يزور القبر؟ فما حكم هذا الشد للرحال؟ هذا لا يجوز، بل هذا منهي عنه، وهذه من الزيارات المبتدعة، وقد تكون وتصل إلى الزيارات ماذا؟ الشركية، إذا اقترن بها دعاء واستغاثة بالقبر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولأجل هذا المعنى نهى عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصاح رحمه الله تعالى، وحذر وأنذر في النهي عن هذا. ولأجل هذا وقعت له الفتنة، وقعت له فتنة عظيمة، ولأجل هذه الفتوى سجن رحمه الله وغفر له ورضي الله عنه، سجن في السجن لأجل هذه الفتوى، أنه نهى عن شد الرحل إلى القبر النبوي، نهى عن شد الرحال إلى القبر النبوي، وذكر أن هذه من البدع المنكرة، من البدع المنكرة. لماذا؟ لأن هذا من اتخاذها عيدا، واضح يا جماعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. ثانيا، هذا من ماذا؟ من وسائل الشرك بالله جل وعلا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل وسيلة إلى الشرك. ثالثا، أن هذا قد وقع فيها الشرك حقيقة، واضح يا جماعة أم لا؟ فهو كذلك، لأجل هذه المعاني وغيرها نهى عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأوذي بسببها، بل وأوذي بعد ذلك من قال بقوله، كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من تلاميذ شيخ الإسلام قالوا بهذا القول فأوذوا وسجنوا، ثم قال بعد ذلك من تلاميذ تلاميذهم كالحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك أوذي بسبب هذه المسألة، وابن أبي العز رحمه الله تعالى وغيرهم من الأئمة قالوا بهذه المقالة وأوذوا وسجنوا بهذا، ومع هذا صبروا وفتح الله جل وعلا عليهم، وظهر الحق على ألسنة هؤلاء الأئمة بصبرهم وصدقهم ويقينهم وجهادهم في سبيل الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالف أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
وهذا كما ترون نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي والإثبات، الذي يفيد ماذا؟ الذي يفيد الحصر، واضح يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، واضح يا جماعة، لا نص يدل على ماذا؟ على الحصر، يدل على الحصر، على أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى غير هذه المساجد. ومع هذا ما فهم هؤلاء هذا المقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، وأمر آخر أن الخلاف المذكور إنما هو عند المتأخرين، الخلاف المذكور إنما هو عند المتأخرين. أما الأئمة الأربعة وقبلهم رحمهم الله تعالى فإنهم متفقون عن النهي عن ذلك، عن أن يشد الرحل. وحسبك من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة كيف نهى وزجر وحذر وأنذر رحمه الله تعالى من هذا الأمر، من أن يزار القبر لمن كان من أهل المدينة، فكيف بمن يكون خارج المدينة لا يأتي إلا لأجل زيارة القبر؟ فهذا أشد منكرا وبعدا عن الحق والصواب في هذه المسألة. واضح هذا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي.
إذن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد كما ذكر رحمه الله تعالى قد يكون من باب الإخبار، قد يكون من باب الإخبار المحض. فإذا كان من باب الإخبار المحض معناه أنها إنما تشد الرحال لأجل هذه المساجد، أجرت العادة أن الرحال تشد لأجل هذه المساجد. واضح يا جماعة؟ لا. وعلى هذا يكون فيه إخبار عن واقع الأمر، إخبار عن واقع الأمر. واضح يا جماعة أم لا؟ وجاء في لفظ آخر أنه لا تشد على سبيل ماذا؟ على سبيل النهي، إلا إلى ثلاثة مساجد. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا كان كذلك فإذا رواية النفي لا تعارض رواية النهي. لماذا؟ لأنه كما يقال في هذا المقام أنه من باب النفي الذي أريد به ماذا؟ النهي. من باب النفي الذي أريد به ماذا؟ النهي، وهو أبلغ من حيث المعاني. كما يذكر علماء المعاني أن الإتيان بصيغة النفي لأجل النهي أبلغ، لأن معناها النهي وزيادة. ما هو الزيادة؟ أن هذا الأمر ثابت ومستقر، أن هذا الأمر ثابت ومستقر، من أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الأمور أو إلى هذه المساجد الثلاثة. فإذا في الحديث دلالة على النهي عن شد الرحال إلا إلى هذه القبور الثلاثة، فمن شدها إلى غيرها فإنه وقع في النهي ووقع في الحرام، وقع في النهي ووقع في الحرام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: وقد أقبل من الطور، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
طيب، وهذا الحديث أو هذا الأثر، هذا الحديث مع الأثر رواه مالك كما ذكر في الموطأ، وكذلك رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح. إلا أن هنا تنبيه، وهو أن الصواب أن الحديث عن أبي بصرة، الحديث فيه قال أبو هريرة: فلقيت أبو بصرة. واضح جماعة؟ الغفاري، وليس بصرة ابن أبي بصرة. الصواب أنه أبا بصرة، أنه أبو بصرة وليس بصرة ابن أبي بصرة، كما نبه على ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وذكر أن هذا وهم فيه بعض الرواة من فوق مالك. واضح جماعة؟ فالصواب في الحديث أنه من رواية أبي بصرة، من رواية أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وكما ترون فيه هذا المعنى. فأبو بصرة رضي الله عنه وأرضاه لقي أبا هريرة: من أين أتيت؟ من أين أقبلت؟ قال له أبو هريرة: من الطور. فقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. واضح جماعة أم لا؟ لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. معنى هذا أي لا تشد الرحال. واضح يا جماعة؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وقول لا تعمل فيه النهي، وهذا كذلك يؤكد أن حديث أبي سعيد الأول هو بمعنى ماذا؟ النهي. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك فهم الصحابي أن هذا مما نهى عنه من؟ مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا صحابي من الصحابة يقول لا يجوز شد الرحال إلا إلى الثلاث المساجد، إلى المسجد الأقصى أو قبل ذلك إلى مسجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فهذا صحابي من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فهنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي. ويأتي هؤلاء أو أولئك الجهال فينسبون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى مخالفة الإجماع، ولأنه أو أنه جاء بقول مستنكر. واضح جماعة أم لا؟ وهذا صحابي من الصحابة فهم من الحديث هذا الفهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وعمر بن شبتة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تاته.
وهذا كذلك في قول آخر من عبد الله بن عمر صحابي من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم، يقول كما جاء كما ذكر رحمه الله أنه بإسناد جيد، وهو إسناده وإسناد هذه القصة صحيح، إسناد هذه القصة صحيح كما صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكما هو ظاهر أن هذا الأثر فيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قزعة قال أتيت ابن عمر فقال فقلت إني أريد الطور، يستفتي إني أريد ماذا؟ الطور. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. واضح جماعة أم لا؟ وهذا على ظاهره أنه ماذا من الموقوف الذي له حكم ماذا؟ حكم الرفع، وقد جاء مرفوعا مصرحا، وقد جاء مرفوعا مصرحا كما في تاريخ مكة أو كما في أخبار مكة للأزرقي بإسناد صحيح، وقد صححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فابن عمر يقول إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، ثم قال فدع عنك الطور ولا تأته. واضح جماعة أم لا؟ ومعنى هذا أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى أي مكان للتعبد إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط. واضح جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نوي عن شد الرحال إليه.
قلنا الصواب أنه أبو بصرة. تفضل.
جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول
أي أنه لا يجوز الذهاب إلى بقعة معينة أو مكان معين. لماذا؟ لأجل هذا المعنى. فما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان من الذهاب إلى غار حراء أو إلى غار ثور أو ما شابه ذلك لأجل التعبد، فإن هذه كذلك من البدع المنكرة. إذا شدوا الرحال لأجل التعبد فيها فهذه كذلك من البدع المنكرة، لأن حكم شد الرحال إلى الطور. واضح جماعة أم لا؟ فإنهم يذهبون لأجل قصد التعبد في تلك الأماكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة.
طيب قوله من أراد البسط كما ذكره شيخ الإسلام في كتابه مجيبا لابن الأخنائي وهو المشهور بكتاب ماذا؟ بالرد على الأخنائي. كتاب شيخ الإسلام مشهور بالرد على الأخنائي وهو كتاب مطبوع بحمد الله جل وعلا وفيه ذكر هذه المسألة بتوسع وبكلام رصين من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك في كتاب الجواب الباهر وقد طبع كذلك هذا الكتاب بتحقيق العلامة اليماني عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى. وقد جاء في بعضها أنهم جمعوا هذين الردين في طبعة واحدة فالحاصل أنه قد طبع هذين الكتابين وفيهما الكلام على هذه المسألة بكلام واضح وموسع في الرد على الأخنائي أوسع من الجواب في الرد على الجواب في كتاب ماذا؟ الجواب الباهر. وكلاهما من الكتب التي استفاض فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء وعلى شبه هؤلاء المجيزين لشد الرحال إلى القبور ونحوها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه.
قوله رحمه الله وأيضا إلى جانب ذلك قال وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. المفسدة في ذلك ماذا؟ ظاهرة أي من شد الرحال إلى القبر. المفسدة ظاهرة لماذا؟ لأنها إنما تشد لأجل ماذا؟ لأجل دعاء القبر أو الدعاء عند القبر. واضح يا جماعة؟ إما لأجل الدعاء عند القبر وهي من البدع المنكرة وإما لأجل الدعاء أي دعاء القبر أي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين منهي عنه ومنكر ودعاء صاحب القبر أشد لأنه من الشرك بالله جل وعلا والأول منهي عنه لأنه من البدع المفضية إلى الشرك بالله جل وعلا. فمن دعا عند القبر بدعة مفضية إلى ماذا؟ مفضية إلى دعوة القبر وهو الشرك بالله جل وعلا. ومن دعا القبر أي صاحب القبر دعا رسول الله واستغاث برسول الله فإنه وقع في الشرك بالله جل وعلا. فكلا الأمرين مفسدة ظاهرة فإذا كان هناك مصلحة فالمفسدة العظمى التي أمامها لا تقاومها ولا تدانيها ولا تقاربها. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي يرده على السبكي وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
وهو كذلك من أفضل ما ألف في هذا الباب. كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي من أفضل ما ألف في هذا الباب في الرد على المجيزين لشد الرحال. السبكي بعد أن مات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع رأسه وجعل يرد على شيخ الإسلام ويتكلم فقام له ابن عبد الهادي أحد تلاميذ شيخ الإسلام النجباء الحفاظ الأجلة رحمهم الله تعالى فأجاب عليه بهذا الكتاب الصارم المنكي فأفحمه وقمع حجته وأظهر الحق والنور بطريقة جيدة بل بطريقة ممتازة إذ أنه رحمه الله تعالى جمع في كتابه بين الحديث وقواعده وبين كذلك فقه الأحاديث فرحمه الله تعالى. وإن كان الكتاب لم يكمل وقد أكمله بعض المتأخرين من علماء الدعوة السلفية النجدية رحمهم الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله تعالى وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة.
معنى هذا أن الأحاديث التي استدلوا بها إما أن تكون صريحة ليست بصحيحة وإما أن تكون صحيحة ليست بماذا؟ ليست بصريحة بمعنى أنها فيها مطلق الزيارة للقبور وهل أحد ينهى عن هذا؟ لا أحد ينهى عن زيارة القبور إن كانت ماذا؟
بالطرق الشرعية السلام عليه ثم الرجوع. أما أن تتخذ أعيادا وأن يتعبد الله جل وعلا عندها أو هي تتعبد من دون الله جل وعلا فإن هذا هو المنهي عنه، وهذا لا شك في النهي عنه. وكذلك أعمال المطي وشد الرحال لأجل زيارة تلك القبور المعينة هذا كذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي مكانا يعاد ويزار لأجل التعبد فيه. فالحاصل فيه هذا المعنى الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه.
وهو من العلماء المتأخرين رحمه الله تعالى من تلاميذ الإمام ابن قدامة صاحب المغني، ومن تلاميذ الإمام عبد الغني صاحب عمدة الأحكام رحمهم الله تعالى جميعا. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600.
وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال لا شك ولا ريب أن تصحيحاته أفضل بكثير من تصحيحات الحاكم، فالحاكم رحمه الله تعالى فيه تساهل. وبعض أهل العلم اعتذر له بأنه ألف كتابه المستدرك في آخر عمره ثم لم ينقحه، أدركته الوفاة قبل أن ينقحه، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.